الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في أعماركم وفي أوقاتكم وفي أموالكم وفي أبدانكم وفي أولادكم، وأسأل الله أن يسكنكم أعالي الجنان لتكونوا برفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يتقبل منكم المناسك وأن ييسرها لكم وأن يجعلكم موفقين معانين. اللهم اغفر لهم ذنوبهم ويسر لهم أمورهم وكفر عنهم سيئاتهم وزد في درجاتهم وحسناتهم. وبعد، فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نتدارس فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من الأحاديث الطويلة المشتملة على الفوائد الكثيرة، فلعلنا نستمع أولاً للحديث ثم نتدارس معانيه أولاً ونأخذ أحكامه ثانية. فتفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
قال الإمام البخاري رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيراً يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى قدمنا من خيبر. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذاناً كف عنهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم بعدما يصبح. قال: فخرجنا إلى خيبر، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه، فانتهينا إليهم ليلى، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فلما أصبح ولم يسمع أذاناً ركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثاً. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم يسعون في السكك بمكاتلهم ومساحيهم على أعناقهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس، يعني الجيش. فجالوا إلى الحصن يسعون. قال: فأصبناها عنوة فظهر عليهم، فقتل المقاتلة وسب الذراري، وأصبنا حمرا فطبخناها. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر، فسكت. ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت. ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، فأكفئت القدور بما فيها، وإنها لتفور باللحم. فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا. فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقها فاصطفاها لنفسه، فخرج بها حتى إذا كان بالطريق وبلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها جهزتها له أم سليم رضي الله عنها فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها، وكان ذلك بناءه بها، فأقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، فكانت في من ضرب عليها الحجاب. وسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة وبدا له أحد، قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فلما قفلنا من عسفان ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته، فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة جميعا، فاقتحم أبو طلحة عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك المرأة فإنها أمكم. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه وقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما راحلتيهما وأصلح لهما مركبهما، فركبا واكتنفا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساروا حتى إذا أشرفنا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.
هذا حديث كثير الفوائد وكثير المعاني. قوله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة، أبو طلحة رجل من الأنصار كان كثير المال، كان معروفا بالصدقة في سبل الخير، وكان له نخل غزير، وكان محبوبا عنده. فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بيرحاء أحب مالي إلي، وإني قد جعلتها في سبيل الله، فإن الله قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين، ففعل. وصلة القرابة بين أنس وأبي طلحة أن أنس بن مالك ابن النضر كان من أبناء عمومة أبي طلحة لكن على بعد، وكانت أم أنس يقال لها أم سليم قد مات عنها زوجها مالك والد أنس قبل الإسلام، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت أم سليم، فخطبها أبو طلحة فاشترطت عليه أن يسلم، وكان ذلك قبل تحريم نكاح الكفار للمسلمات، فأسلم أبو طلحة بسببها، فنعم المهر مهرها. وقوله هنا قال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس أي ابحث واطلب لي غلاما أي ولدا يقوم بأموري ويخدمني، و يقوم بتحقيق ما أطلبه منه حتى أخرج إلى خيبر، يعني في سفر هذا الذي أريد أن أسافره. وأنس بن مالك كان حال قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ابن 7 إلى 8 سنين، فجاءت أمه أم سليم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنيس يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم طلحة فقالت: يا رسول الله، أنيس خادمك، ألا تدعو له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، وأكثر ماله وولده. فطال عمره، مات بعد 90 وقد كان عمره قرابة 100، وأكثر الله ماله وأكثر الله ولده، حتى أنه قال: قبرت من ذريتي 120، 120 هؤلاء دفنهم وغير من بقي حيا بعد وفاته، وأكثر الله ماله، وجعل الله له مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة، وأحاديثه في ذلك مشهورة. قال أنس: فخرج بي أبو طلحة مردفي، أي قد جعلني على الرحل خلفه وأنا غلام، راهقت أي قاربت الحلم أو جاوزته قليلا. فقال أنس: فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقوم بحوائجه وأنفذ أمره إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول على جهة الدعاء: اللهم إني أعوذ، أي يا الله إني ألتجئ وأحتمي بك من الهم والحزن. فالهم متعلق بالأمر المستقبلي، والحزن تأسف على الأمر الماضي. وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز عدم القدرة على فعل الخير والطاعة، والكسل عدم الرغبة في فعلهما. وأعوذ بك من البخل، وهو إمساك المال وعدم إنفاق فيما أوجب الله. وأعوذ بك من الجبن، وهو ترك الشجاعة في قتال الأعداء. وأعوذ بك من ضلع الدين، أي ثقله وشدته، والدين ما يكون في ذمة الإنسان من الحقوق والأموال للآخرين. وأعوذ بك من غلبة الرجال، أي تمكن الآخرين من قهر الرجل وغلبته والوقوف في وجهه. قال أنس: فلم أزل أخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا من خيبر. وقد ورد في الحديث أن أنس قال: ما رأيت مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمته 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لشيء لم أفعله لما لم تفعله. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا، أي ذهب لقتال الأعداء، إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، أي يتأكد هل من يريد أن يقاتلهم من المسلمين أو لا. فإذا سمع أذانا، سمعهم يؤذنون في أذان الفجر، كف عنهم ولم يقاتلهم، وذلك لأنه علم أنهم مسلمون. وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، أي غزاهم، وبعدما يصبح. قال: فخرجنا إلى خيبر، وهي منطقة شمال المدينة النبوية، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه ويقوم بحوائجه، فانتهينا إليهم ليلة، أي وصلنا إلى منطقة خيبر في الليل. قال: فناموا فصلوا عندها في ذلك المكان صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، بغلس، يعني في وقت الظلمة. قال: فلما أصبح ولم يسمع أذانا من أهل خيبر، ركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة. قال أنس: وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى، أي وضع مسابقة بين الخيل، وضع مسابقة بين الخيل، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، أي الطريق الضيق الذي يكون في خيبر. قال: وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتعادون وكان يجري بجواره، ولذا كانت ركبته حول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا أنه من وراء الثياب، بدلالة أنه أخبر عن انحسار الثوب بعد ذلك. قال: فأجرى في زقاق خيبر، أي الطريق الضيق بعيد المدى، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار، أي أن الإزار الذي هو لباس أسفل البدن انحسر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ظهر فخذه، ظهر فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية، ما هي القرية؟ خيبر. فلما دخل القرية رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، أي أعظم وأعلى وأرفع. خربت خيبر، أي جاءها الخراب. إنا إذا نزلنا بساحة قوم، أي مكانهم الذي يتفسحون فيه، فساء صباح المنذرين، المنذرين من بلغتهم الرسالة والنذارة. قالها ثلاثة. قال: وخرج القوم، يعني سكان خيبر، خرجوا إلى أعمالهم، كل منهم عندهم زراعة، كانوا مشتهرين بالزراعة، يسعون في السكك، أي يركضون في سكك خيبر بمكاتلهم، أي معهم إناء الخوص الكبير الذي يضعون فيه التمر، ومعهم مساحيهم، وهي آلة تحرث بها الأرض على جهة العمل اليدوي، ومساحيهم على أعناقهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا الجيش معه قالوا: محمد والله، هذا القادم هو محمد، والله محمد والخمس، يعني والخميس، محمد والخميس يعني الجيش. فأجالوا، أي أنهم مروا ساعة ورجعوا، فأجالوا إلى الحصن، فتركوا مكاتلهم ومساحيهم وذهبوا إلى الحصن ليتحصنوا به يسعون. قال: فأصبناها، أي أنهم أخذوا هذا المكان خيبر عنوة، أي بقوة السلاح وليس صلحا. فظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وانتصر، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة لما كان لديهم من محاربة الإسلام وأهل الإسلام والسعي في ذلك، وسبى الذراري، أي أبقاهم، أي الأولاد والبنات، أبقاهم أحياء. قال: وأصبنا حمرا، جمع حمار، والمراد هنا الحمر الأهلية، فطبخناها، ذبحوها وطبخوها. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن، أي أتى إليه رجل، فقال: أكلت الحمر، كأنه يشير إلى نضوبها. قال: فسكت، ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، لم يبق من الحمير شيء. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم، أي يطلبان منكم ترك أكل لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، أي نجسة. قال: فأكفئت القدور، أي قلبت رأسا على عقب بما فيها من لحم وماء، وإنها، يعني وكان شأنها أن الماء يفور فيها يطبخ اللحم الذي وضع فيها. قال: فجمع السبي، أي من يريد سبيهم واسترقاقهم. فجاء دحية الكلبي وهو رجل من الصحابة، فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي، أريد امرأة تخدمني تقوم بأموري. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ جارية، اذهب إلى المغانم وصل إليها، وبالتالي خذ جارية. فأخذ دحية صفية، وجدها في السبي فأخذها، صفية بنت حيي، وهي امرأة صالحة وكانت يهودية فأسلمت، وكانت قد رأت رؤيا بأن القمر سقط في حجرها، فأخبرت بذلك زوجها، فضربها على وجهها وقال: أتتمنين محمدا؟ علم من رؤياها أنها ستزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك لها. فالمقصود أن دحية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه صفية بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا. فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية الكلبي صفية بنت حيي، وهي سيدة بني قريظة وسيدة بني النضير، وهي من قبائل العرب التي تهودت، وهي يعني صفية لا تصلح إلا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه بها، أي اطلب من دحية أن يحضر. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وشاهدها، قال صلى الله عليه وسلم لدحية: خذ جارية من السبي غيرها. وحينئذ اعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وجعل عتقها صداقها، حيث لا يحتاج إلى دفع مهر جديد. فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى إذا كان بالطريق وبلغنا سد الروحاء حلت، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم بها يتزوجت. وكانت قد جهزتها أم سليم المرأة الصالحة، وهي أم أنس، هي يعني هيأتها وجهزتها لأن تكون عروسا، لأن تكون عروسا. قال: فأهدتها، أي أن أم سليم أهدت صفية بنت حيي للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. وكان من طريقتهم في نهاية المعارك أن يتزوج الرجل ليظهر قوتهم وعدم اهتمامهم بما وقع من معركة. وجهزتها، قالت: حتى إذا كان بالطريق وبلغنا سد الروحاء حلت، أي انتهت عدتها. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بها، وجهزتها له، أي هيأتها للزواج، أم سليم أم أنس. فأهدتها، أي زفت أم سليم تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجيء به، يعني من كان عنده شيء يمكن أن يتصدق به فليحضره من أجلي أن نتصدق به. قال: فجعل الرجل يجيء بالنفر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه ذكر الشريف أنه جاء بشيء ثالث. فحاشوا حينا في نطع صغير، أي جمعوها وخلطوا هذه المأكولات. والنطع البساط من جلد، البساط الذي يكون من جلد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن، أي أخبر من حولك من أجل أن يقدم عليه. فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها خبز ولا لحم، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها. وكان ذلك بناءه، أي هذه الحادثة هي قصة زواجه بصفية رضي الله عنها. فأقام يعني أنه لما تزوج صفية وكانت صفية ثيباً قد تزوج قبله، وحينئذ جلس عندها 3 أيام، ثم بعد 3 أيام عاد للقسمة بينها وبين غيرها من الزوجات. حينئذ التبس على الناس أمر هذه المرأة، هل هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من أمهات المؤمنين، أو أنها أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون كذلك. فقالوا عندنا علامة. ما هي هذه العلامة؟ قالوا الفرق بين الحرة والأمة أن الحرة تحتجب فتغطي جميع بدنها، والمملوكة لا يلزمها التحجب. فننظر، إن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتحجب فهذا معناه أنها حرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها، وإلا فهذا دليل على أنها مملوكة. فلما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتقل من مكانه الذي كان هو فيه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه، أي سهل لها طريق الركوب معه على ناقته، ومد الحجاب بينها وبين الناس، ألزمها بتغطية جميع بدنها بما فيه الوجه واليدان، فكانت في من ضرب عليها الحجاب، معناه أنها من أمهات المؤمنين. قال وسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة، أي قاربنا منها وأصبحنا في مكان مرتفع حولها، وبدا له جبل أحد، أي ظهر له جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة فقال اللهم، يعني يا الله، إني أحرم ما بين لابتيها، أي أجعل ما بين اللابتين حراما لا يجوز فيه صيد ولا نحوه. وقوله ما بين لابتيها أي ما بين جنبتي مكة. ثم قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، فإن إبراهيم حرم الصيد في مكة. قال كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك، أي ضاعف ما تنعم به من صنوف النعم. قال بارك لنا في صاعنا، والصاع مكيال تقاس به المكيلات، والصاع 4 أمداد، والمد مل اليدين المعتدلتين. ثم قال اللهم، يعني يا الله، بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم، فدعا للمدينة. ثم خرج إلى المدينة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري لها، يعني من أجل عائشة، وراءه بعبات، أي يضعها تجري وهو قريب منها ويقوم بسترها، ثم يجلس عند بعير من هذه الإبل. قال فيضع ركبتيه، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى ترقب. قال فلما قفلنا، أي رجعنا من عسفان على طريق مكة والمدينة قريبا من جدة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته، فلما كان بعض الطريق عثرت الدابة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، سقطوا جميعا. فاقتحم أبو طلحة رضي الله عنه عن بعيره، نزل أبو طلحة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة جميعا، سقطوا في ذلك. قال فقال يا نبي الله، جعلني الله في داءك، هل أصابك من شيء؟ فيه العفو عن أخطاء المخطئين، وأن الإنسان لا يؤاخذ بما في نفسه ونيته. قال جعلني الله في داءك، هل أصابك من شيء؟ يعني بعد أن سقطوا من الدابة. فقال لا، ليس علي بأس، ولكن عليك المرأة، أي أنقذها، فإنها أمكم، فهي من أمهات المؤمنين. فذهب إليها أبو طلحة وقد ألقى ثوبه على وجهه، وقصد قصده فألقى ثوبه عليه، فشفى الله عينه، فقام أبو طلحة فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه، يعني على وجه أبي طلحة، على وجه نفسه، وقصد قصد المرأة، أي الجهة التي فيها المرأة، فألقى ثوبه عليها من أجل أن لا يرى شيئا منها. فقامت المرأة فشد لها راحلتيهما، فشد لهما أي أنقذهما وأوقفهما، ثم وضعهما على ناقتهما وأصلح لهما، فركبهما. فقامت المرأة بعد سقوطها فشد عليها في الثوب الذي أتى به إليها، وشد عليها في الرحل بحيث يكون ممسوكا لا يسقط، وأصلح لها مرأتين فركبتا. واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساروا حتى إذا أشرفنا على المدينة قاربناها وأصبحنا نطل عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون. آيبون يعني راجعون، تائبون أي مقرون بالذنب طالبون لمسحه، عابدون أي نعبد الله وحده لربنا حامدون، أي نحمد الله على نعمه، فنحن نشاهد جميع النعم منا من الله سبحانه وتعالى. فكان أبو طلحة يكرر هذه الكلمة ويرددها، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. فهذا شيء من المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث الطويل، ولعلنا نترك ما فيه من الأحكام ليوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.